بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح السابع. وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لانه لم يرد ان يتردد في اليهوديه، لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له اخوته: انتقل من هنا واذهب الى اليهوديه لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل، لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية. إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم، لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع: إن وقتي لم يحضر بعد، وأما وقتكم ففي كل حين حاضر. لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني أنا، لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد، لأن وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان إخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. والآية 14: ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع تأملاتنا في حياة السيد المسيح. لازلنا في السنة الأخيرة لخدمة السيد المسيح بالجسد، وبالتحديد في أول 6 أشهر في السنة ديت. وزي ما قلنا قبل كده أنه الفترة ديت بتاخد من عيد الفصح الثالث في حياة السيد المسيح بعد ما بدأ خدمته، اللي هو مذكور أو في إشارة عنه في يوحنا 6: وكان الفصح عيد اليهود قريبا، لغاية عيد المظال اللي موجود في يوحنا 7. الفترة دي على خريطة الزمن بتاخد من أبريل سنة 29 ميلادية، لأن عيد الفصح بيجي في أبريل، لغاية أكتوبر عيد المظال في نفس السنة 29 ميلادية. كنا آخر حاجة شفناها في 6 أشهر دول، السيد المسيح اختار 70 رسول، وكنا وقفنا عندهم وحاولنا من خلال تقليد الكنيسة وما ذكر في سفر الأعمال وفي رسائل بولس الرسول نتعرف على شخصية 70 رسول. دي كانت آخر حاجة اتكلمنا فيها. المهم أنه اللي بعد كده، بعد السيد المسيح ما اختار 70 رسول، قال القديس لوقا: أرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وقرية حيث كان هو مزمعا أن يمضي. السؤال بقى اللي احنا واقفين عنده، بعد ما ارسل تلامذته 70، السيد المسيح راح فين؟ بنبه ذهنكم انه اختيار 70 وارساليتهم كنا في الجليل، وكنا بالتحديد في كفر نحوم، وكنا برهنا على الحتة ديت في وقتها. فبعد ما ارسل 70 راح فين السيد المسيح؟ القديس متى في الإصحاح 19 قال: ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل. القديس متى ما ذكرش اختيار 70، لكن اتكلم على التعليم اللي خاصة بالملكوت اللي منين يعني كان متابع. وتجاوز القديس متى اختيار 70 وراح متكلم بعديه على طول، قال: ولما أكمل يسوع هذا الكلام، اللي هي التعليم الخاصة بالملكوت، لما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل. وقلنا وقتها أن القديس متى ما يهمهوش أن يذكر اختيار 70، لأنه 70 دول زي ما شفنا إرسالية معظمها للأمم، والقديس متى بيكتب إنجيله لليهود، فالمسيا الخلاص من اليهود ولليهود أولا. فتجاوز القديس متى اختيار 70، يبقى متى أشار لنا أن المسيح بعد اختيار 70 وإرساليتهم انتقل من الجليل، ما نعرفش راح فين. القديس ماري مرقس في الإصحاح 10 قال: وقام من هناك، بعد ما ذكر برضو بعض من تعليم السيد المسيح اللي خاصة بملكوت السماء. برضو تجاوز القديس ماري مرقس اختيار 70، قال ماري مرقس: وقام من هناك، يبقى برضه ترك الجليل بس مش عارفين المسيح راح فين. في الحقيقة القديس لوقا بقى هو يعني وضح لنا السكة شوية. في لوقا 9:51 قال: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. يبقى القديس لوقا هو اللي حدد لنا المسار بتاع السيد المسيح، إنه بعد اختيار السبعين راح أورشليم. البعض من الدارسين قال إنه لوقا 9 دي بيتكلم على صعود المسيح الأخير لأورشليم، اللي هو الصعود للصليب. في الحقيقة دي مش دقيقة شوية، لسبب إنه هنشوف الأحداث من لوقا 9 لغاية الصليب، خلاص المسيح هيترك الجليل، أحداث كتيرة جدا بنعمة المسيح يعني هنبتدي ندخل فيها بالتفصيل. فالسفر من الجليل لأورشليم علشان يتصلب الفترة كانت صغيرة، فما تكفيش للأحداث دي كلها. يبقى إذن الصعود اللي بيقول عنه القديس لوقا هنا ده ما كانش صعود الأخير لأورشليم للصليب، لكن ده كان الصعود لعيد المزار اللي هو في شهر أكتوبر. فيبقى السيد المسيح بعد ما اختار السبعين ترك الجليل. أذكركم تاني قلنا أرض إسرائيل المنطقة الشمالية فيها اسمها الجليل، المنطقة الجنوبية اسمها اليهودية اللي فيها الهيكل، المنطقة الوسطى دي السمر. الفترة اللي فاتت دي كلها كان السيد المسيح في الجليل. فالنهاردة السيد المسيح هيترك الجليل نهائيا، لن يعود للجليل مرة أخرى. قبل ما نترك الجليل عايزين نحسب تقريبا المدة اللي السيد المسيح قضاها في الجليل، مدة إقامته في الجليل، لأن اليوم السيد المسيح زي ما بقول لكم هيترك الجليل نهائيا ولن يعود ليها مرة أخرى. المدة 18 شهر. بس يعني أنا عايز أقول لكم 18 شهر دول محسوبين إزاي؟ لأمرين. الأمر الأول هو اللي مننا كان حاضر الفترة المرات اللي فاتت، هتبقى دي يعني مراجعة للنقط الرئيسية في حياة السيد المسيح. وفي النقطة الثانية يعني أنا لازلت يا أحباء يعني شاعر ببهجة شديدة أن الإنسان زي ما قال لنا بولس الرسول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. يعني شيء ممتع جدا يا أحباء أن الإنسان يفضل يتبع الخروف أينما يمضي. حلو أن الواحد لما يرى الإنجيل يقعد يدقق، وتبقى حياة المسيح وخصوصا من بداية خدمته الثلاث سنين ونص تبقى النقط الرئيسية وتحركات السيد المسيح مفرحة جدا الإنسان يبقى متابع الحكاية دي. فأنا هذكركم بالنقط الرئيسية، طبعا دي تفاصيل المرات اللي فاتت كلها، لكن أنا هقول النقط الرئيسية. السيد المسيح اتعمد من يوحنا في الأردن في اليهودية في الجنوب، بعد المعمودية مباشرة صام 40 يوم و40 ليلة. بعد ما صام 40 يوم و40 ليلة نزل ليوحنا، اختار مجموعة من تلامذته، بعد كده ترك اليهودية في الجنوب. دي بداية خدمة السيد المسيح الأيام الأولى. ترك اليهودية في الجنوب وراح حضر عرس قانا الجليل في الشمال. بعد عرس قانا الجليل سيد المسيح قعد 4 أشهر في منطقة الجليل، وبالتحديد في كفر نحوم. اتخذ من كفر نحوم وطن تاني له. في نهاية ال4 أشهر دول جه عيد الفصح الأول اللي مر على السيد المسيح في خدمته، اللي هو مذكور في يوحنا 2. فنزل السيد المسيح من الجليل. ال4 أشهر الأولين دول ما نعرفش السيد المسيح عمل فيهم ايه، الإنجيل ما ذكرش. حضر عرس قانا الجليل، قضى 4 أشهر في الجليل وبالتحديد في كفر نحوم، بعد كده راح نازل لأورشليم تاني علشان يحضر عيد الفصح الأول اللي عبر على السيد المسيح في خدمته اللي هو في يوحنا 2. بعد ما حضر عيد الفصح الأول قعد في أورشليم واليهودية 8 أشهر يعلم فيهم. انتهوا ال8 أشهر دول بأن هيرودس قبض على يوحنا المعمدان. فالسيد المسيح لما سمع أن هيرودس قد أسلم ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، رجع مرة تاني للجليل. قعد في الجليل 4 أشهر تانيين. في ال4 أشهر دول عمل السيد المسيح الرحلة التبشيرية الأولى في مناطق الجليل. بعديها جه عيد الفصح التاني في خدمة السيد المسيح اللي هو موجود في يوحنا 5، فراح طلع المسيح يحضر عيد الفصح الثاني. عايزين نحسب بقى من الفترة دي السيد المسيح قعد قد ايه في الجليل. لما نزل يحضر عيد الفصح الثاني في يوحنا 5 وشاف الراجل مريض بركة بيت حزدة، اليهود طلبوا أن يقتلوه. فكانت النتيجة أن المسيح ترك اليهودية، لأن لسه وقت الصليب ما جاش. احنا في عيد الفصح الثاني في يوحنا 5، لما ترك اليهودية طلع للجليل مرة تاني، قعد السنة دي كلها في الجليل. يبقى احنا دلوقتي في الجليل سنة كاملة 12 شهر، لغاية ما جه عيد الفصح الثالث في خدمة السيد المسيح اللي هو أشير ليه في يوحنا 6، وكان الفصح عيد اليهود قريب. الفصح الثالث دوت الأراء مختلفة فيه. معظم الدارسين قالوا أن السيد المسيح ما طلعش يعيد عيد الفصح الثالث دوت. ليه؟ لأنه من عيد الفصح اللي فات لما شاف مريض بركة بيت حزدة طلبوا أن يقتلوا يسوع، فسب لهم اليهودية. ده في الحقيقة رأي معظم الدارسين، مش هقول رأيي لأنه طبعا مش هيتحط جنب رأي دارسين، لكن إحساسي الخاص أنه السيد المسيح طلع عيد الفصح الثالث. وبستند للكلام دوت في إيه؟ أنه كل الدارسين قالوا أنه اليهود طلبوا أن يقبضوا عليه فصعد عيد الفصح، لكن فقالوا علشان اليهود عايزين يقبضوا عليه فما صعدش عيد الفصح. في الحقيقة لا، هو المسيح صعد، بس صعد في هدوء زي ما هنشوف دلوقتي في عيد المظال. عيد المظال أقل أهمية من عيد الصعود، من عيد الفصح، ورغم كده السيد المسيح طلع عيد المظال بس طلع في الخفاء. فده يدينا مؤشر أنه نفس الأمر حصل في عيد الفصح. فأيا كان الرأيين، راح عيد الفصح الثالث أو ما راحوش، حتى لو راح ونزل حضر عيد الفصح ورجع مباشرة، كمل إقامة في الجليل. يبقى احنا من عيد الفصح الثاني قعدنا سنة في الجليل 12 شهر لغاية ما جاء عيد الفصح الثالث، نزل أو ما نزلش، ففضل مستمر في الجليل لغاية ما النهاردة بيترك الجليل نهائيا عشان يحضر عيد المظال. طب عيد المظال دوت بيجي فين؟ بيجي في أكتوبر. يبقى السيد المسيح قعد سنة من الفصح للفصح، ومن الفصح الثالث اللي هو بيجي في شهر أبريل لغاية عيد المظال اللي بيجي في الشهر العاشر، أدي 6 أشهر تاني، يبقى 12 شهر السنة الفصحية، والست أشهر دول من الفصح للمظال. يبقى السيد المسيح أقام في الجليل 18 شهر متصلين، حتى لو نزل زي ما بقول هو نزل حضر عيد الفصح ورجع مباشرة. ف 18 شهر يا أحبائي قضاهم السيد المسيح في الجليل. دي بقى تفهمنا كلام القديس يوحنا اللي أنا بديت بيه بقى القراية، يقول إيه؟ كان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل طول 18 شهر دول، من عيد الفصح الثاني اللي شاف فيه مريض بركة بيت حزدة لغاية عيد الفصح الثالث اللي أشير لي في يوحنا 6، والست أشهر من عيد الفصح لعيد المظال. لخصها القديس يوحنا: كان يسوع يتردد بعد هذا كل المدة ديت في الجليل. ليه؟ قال يوحنا، قال لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه. قلت لكم دي مش ضد أن يكون نزل عيد الفصح. يوحنا بيقول لم يرد أن يتردد، يتردد يعني يقيم في اليهودية ويظهر ويعمل أعمال معجزات. لا، المسيح ما عملش كده. أنا شبه متيقن، ده رأيي الشخصي، أن السيد المسيح حضر عيد الفصح لكن بدون ما ليس في العلن بل في الخفاء زي ما هنشوف دلوقتي في عيد المظال. فدي مش ضد كلام يوحنا انه لم يرد ان يتردد، زي ما بقول كلمه يتردد يعني اقام في اليهوديه وظهر وعمل معجزات، لا، هو حضر عيد الفصح ورجع مباشره. لا يمكن السيد المسيح احبائي يكون كاسل للناموس، يستحيل، لان الناموس بيلزم كل شاب عبراني انه لازم يحضر 3 اعياد رئيسيه في اسرائيل، من ضمنها عيد الخمسين وعيد المظال وعيد الفصح. بالتأكيد السيد المسيح حاضر العيد دوت. فدول 18 شهر اللي عادوا من السيد المسيح في الجليل. فيكمل يوحنا يقول: وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا. يبقى بعد 18 شهر دول نزل أورشليم علشان يحضر عيد المظال. وعيد المظال ده يا أحبائي كانت كل الجليل بتستعد للرحيل للعيد دوت، لأنه ده من الاحتفالات العظيمة جدا عند اليهود. مش هنلحق نتكلم عنه النهاردة بنعمة المسيح إن أراد، تبقى في مرة اللي بعد كده. والعيد دوت عشان نفهم بقى الحديث بتاع النهاردة، كانوا اليهود يحتفلوا بيه 7 أيام، من يوم 15 أكتوبر لغاية يوم 21 أكتوبر. واليوم الأخير، اليوم الثامن في العيد ده، كان بيبقى يوم سبت راحة. فالعيد يحتفلوا بيه 7 أيام لطقسه، هنبقى نشوفه في حينه. واليوم الثامن ده كان يوم يبقى سبت راحة لكل الشعب.
وكانوا في عيد المظال دول اليهود كانوا من ضمن طقس العيد دوت يقدموا 70 طور، وال70 طور دول لأنه اللي بدنا كان حاضر لما تكلمنا عن اختيار 70 رسول، ليه السيد المسيح اختار 70؟ لأنه قلنا شعوب الأرض اتفرعوا 70 شعب. لما نرجع لسفر التكوين 11 نلاقي نوح خلف سام وحام ويافس. لما نروح نعد دول بداية الأرض، ربنا أفنى كل ذي جسد من على الأرض، فبدت الحياة بنوح وولاده الثلاثة سام وحام ويافس. لما نعد نسل سام ونسل حام ونسل يافس اللي هم تشعبت منهم كل شعوب الأرض نلاقيهم 70. فاليهود في عيد المظال يقدموا 70 طور عن 70 شعوب الأرض دول. الأمر الثاني في العيد دوت إنه يقروا الشريعة، لأنه في العيد دوت بيتذكروا أجدادهم لما طلعوا من أرض مصر وسكنوا في مظال في خيام، وربنا أطعمهم المن وشربهم من الصخرة وموسى استلم الشريعة. فكل يوم من 7 أيام بتوع عيد المظال إسرائيل تقرأ كل يوم سفر الشريعة أسفار موسى الخمسة. فيقول يوحنا: وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه 18 شهر قلنا عليهم. وكان عيد اليهود عيد المظال قريب اللي هو يجي في أكتوبر. فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل. هو بقاله 18 شهر في الجليل اللي فاتوا دول، وكل معجزاته وكل تعليمه في الجليل. فأخواته وإخواته دول حاجة من الاتنين، يا إما يكونوا ولاد مريم أخت أمنا العذراء يعني ولاد خالة السيد المسيح، يا إما يكونوا من عائلة يوسف، يا إما يكونوا من عائلة يوسف، لأنه إحنا عارفين إن اليهود القرابة الشديدة يسموا إخوة، ولاد العم ولاد الخالة يتسموا إخوات. فأخواته دول قد يكونوا ولاد مريم زوجة كلوبة، وقد يكونوا من قرايب يوسف. تقولي طيب يوحنا قال لأن إخوته لم يكونوا بعد يؤمنون به، طبعا دي تنطبق على عائلة يوسف لأننا ما نعرفش عنها حاجة. لكن لو جينا على الأربعة ولاد مريم أخت أمنا العذراء، في الحقيقة كانوا في 3 بيؤمنوا والرابع ما كانش بيؤمن بالمسيح، فممكن برضو تنطبق عليهم. مريم أخت أمنا العذراء خلفت 4 أولاد، يعقوب ويهوذا، دول المسيح اختارهم من ال12 تلميذ، يعقوب اللي كتب رسالة يعقوب ويهوذا اللي كتب رسالة يهوذا، دول ولاد خالة المسيح من ال12، فطبعا مؤمنين به. الثالث سمعان ابن كلوب ابن حلف. سمعان ده من ضمن 70، كنا لما اتكلمنا عن 70 رسول اتكلمت عنه، فيبقى ده أيضا من المؤمنين بالمسيح. الوحيد اللي ما ذكرش عنه أنه آمن بالمسيح هو يوسي الرابع. يبقى لأن إخوته لم يكونوا يؤمنون به، ممكن يكون مقصود به يوسي ابن خالته، وممكن يكونوا قرايب يوسف النجار. فإخواته اللي مش مؤمنين به دول نوع من التهكم. قال له إخواته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك. أنت قاعد في وسطينا هنا وعامل معلم وبتعلم وبتعمل معجزات، لو أنت فعلا معلم حقيقي روح أورشليم عشان الرؤساء يسمعوك ويقيموك. لو أنت فعلا بتقول دين صح يعني وبتقول تعليم صح، اطلع للرؤساء. أورشليم دي المكان اللي فيه الهيكل، اللي فيه الكهنة ورؤساء الكهنة والناس المتعلمين في إسرائيل. روح هناك وتكلم قدامهم علشان هم يحكموا عليك إن كنت أنت تعليمك صح ولا تعليمك غلط. فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل. قالوك أحبائي رد على الحتة ديت، طبعا المسيح ما ردش، عمر المسيح ما كان يدافع عن نفسه مطلقا. لكن إن كانوا هم بيقولوا للسيد المسيح روح لليهودية علشان يقيموا تعليمك، نقول لهم الرد إنه السيد المسيح بعد المعمودية، قلت لكم قعد بداية الخدمة 8 أشهر في اليهودية. يعني السيد المسيح ما هربش من مواجهة رؤساء اليهود. إن كانوا فعلا عايزين يحكموا إن كان هو المسيح ولا مش المسيح، هو فعلا قعد معهم 8 أشهر بعد عيد الفصح الأول في يوحنا 2. قلت لكم السيد المسيح قعد في أورشليم واليهودية 8 أشهر، وثمرت الثمان أشهر دول انبهر بين نيقوديموس، فراح له ليلا وقال له يا معلم نحن نعلم إنك أتيت من الله معلم. فإن كانوا إخواته النهاردة بيتهكموا عليه، لا ده هو فعلا بدا خدمته في اليهودية. وده اللي يفهمنا بقى يا أحبائي، قلت لكم لسه احنا مراجعين دلوقتي بعد المعمودية حضر عرس قانا الجليل، قلت لكم المسيح قعد 4 أشهر في كفر نحوم واتخذها وطن تاني له. ما ذكرش الكتاب أي تعليم في 4 أشهر دول، لكن أول تعليم ذكرت كانت في اليهودية. ليه؟ علشان الكتاب المقدس يعلن أنه فعلا السيد المسيح بدأ خدمته الحقيقية في أورشليم قدام الرؤساء وقدام الكهنة، علشان فعلا كان المفروض أن الرؤساء كانت اليهود لما يتيقنوا أنه هو المسيح يعلنوا ده للشعب. وزي ما قلت في المرات اللي فاتت وحتوضح بقى في 6 أشهر اللي جايين، هم متأكدين أنه هو المسيح، لكن تعليمه مش بحسب فكرهم، فعشان كده رفضوه. فالسيد المسيح زي ما بقول لكم كعدته ما يدافعش عن نفسه، قالوا له اطلع لليهودية علشان يقيموك. رد عليهم السيد المسيح ايه؟ رغم انه فاهم اللي هم بيقصدوه من الكلام، قال لهم ان وقتي لم يحضر بعد. مصله هو عارف ان طلوع الأورشليم ده هيبقى طلوع الصليب، فلسه وقت الصليب ما جاش. يعني ده برضو حتة لطيفة في تعاملات سيد المسيح. هنصور انت بتتعامل مع انسان وعارف ان اللي قدامك ده بيتريق عليك بيسخر منك، المسيح تجاوز الحتة دي ما ده شاف عن نفسه، قالوا له اطلع لي هدية علشان، قال له لا وقتي لسه ما جاش، رغم ان هو عارف اللي ورا السؤال. طريقة لطيفة في التعامل مع الناس، قال لهم ان وقتي لم يحضر بعد، اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لست اصعد بعد، خدوا بالكم الكلام، إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. قال هذا ومكس في الجليل. يبقى ساب الحجاج. الحجاج ده على فكرة كلمة عبرية تطلق على زوار الهيكل اسمهم حجاج، فساب الحجاج يطلعوا لعيد المزار وهو قاعد في الجليل. يكمل القديس يوحنا يقول ولما كان إخوته قد صعدوا، الأفواج بقى طلعت عشان تحتفل بالعيد، حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد. بقول لكم الشريعة بتحتم على كل شاب عبراني يحضر الثلاث أعياد دول، مش ممكن المسيح ما حضرش عيد الفصح الثاني، مستحيل. حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء، يعني طلع في وسط الجموع مارس الطقوس العبرية كما تمارس بحسب الشريعة. المسيح نصلي في القداس الأورغوري نقول له أكملت ناموسك عني، ما كسرش الناموس، خضع للختان وخضع لكل الشرائع العبرية. ليه؟ ده هو الوضع الناموس. فطلع عيد المظال مارس الطقس كما يمارس في وسط اليهود. حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء، بدون ما يظهر ذاته، بدون ما يصعد لأورشليم كقائد للشعب، لأن صعوده كقائد للشعب ده هيجي بقى في عيد دخول المسيح الهيكل اللي هو بعد 6 أشهر من دلوقتي للصليب مباشرة. المرة دي طلع في وسط الناس في هدوء. ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. يكمل بقى الكديس حنا يقول ولما كان العيد قد انتصف. فهمت بقى أنت يعني انتصف؟ لأنه قلت لك العيد ده 7 أيام واليوم الثامن ده يوم الاحتفال العظيم. لما انتصف العيد صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم. قد يكون بقى في اليوم الرابع اليوم الخامس أظهر نفسه في الهيكل. قبل كده كان موجود في وسط اليهود زي ما أقول لكم، عامل مظال زيه زي بقية العبرانيين، قاعد فيها نفس الطقوس العبرية مارسها السيد المسيح، لكن في نص العيد ظهر في الهيكل وحيعلم، هنبقى نشوفها في مرة بعد كده. أنا عايز أقف عند الحتة ديت لأن البعض هاجم السيد المسيح من الجزء دوت وقال لك إن المسيح ده إنسان متردد. إزاي في يوحنا 7 يقول للتلامذة أنا مش هطلع، إخواته يعني، وبعد كده يطلعوا؟ هو كان إنسان متردد. لا أحبائي، لما نرجع ندقق في الكلام، المسيح مش متردد، ده هو بيرسم الخطوات بتاعته بالتدبير. بس يقول إيه؟ قال لهم إن وقتي لم يحضر بعد، يعني لسه الوقت ما جاش. المرة التانية قال لهم أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد، مش أنا لم أصعد، عشان يجي يقول لك اللي بيهاجم المسيح يقول لك هو قال إن أنا مش طالع وبعد كده طلع، لا هو ما قالش كده، ما قالش أنا مش طالع، قال أنا لست أصعد بعد. هم دلوقتي في أول العيد، قالوا له اطلع، قالوا أنا مش طالع دلوقتي، ولما انتصف العيد طلع متردد فين. ده بالعكس، ده اللي قالوا نفسه. طب زي ما بقول لكم، طب ايه حكمة المسيح من كده؟ انه مش عايز يطلع كقائد للجماهير ويقود موكب الشعب في الدخول لأورشليم، لان دي هتبقى بداية الصليب، فلسه الصليب ما جاش. عشان كده قال لهم ايه؟ ان وقتي لم يحضر بعد، لان وقتي مرة تاني لم يكمل بعد. ده هو رسم الخطوات. طيب قبل ما نتقابل مع السيد المسيح في أورشليم ونشوف إيه اللي حصل في عيد المظال، أنا هقف هنا عند نقطتين. النقطة الأولانية، عايزين ننظر نظرة عامة، نقيم، طبعا إحنا مش بنقيم يعني خدمة المسيح، لكن عايزين ننظر نظرة عامة لخدمة المسيح في الجليل. دي النقطة الأولى، لأن زي ما قلت لكم النهاردة إحنا هنودع الجليل، النهاردة هنترك الجليل ولن نعود للجليل مرة أخرى خلاص. فطيب إيه ثمرة خدمة المسيح في الجليل؟ عايزين نبص نظرة سريعة على الحتة دي. النقطة الثانية، في أثناء الرحلة من الجليل لأورشليم في ثلاث أحداث حصلوا في الطريق. لو الوقت سمح هناخد الثلاثة ونتوقف عند أبواب أورشليم وندخل مع المسيح إن أراد في مرة جاية ونشوف حكاية عيد المظال. النقطة الأولانية، عايزين ننظر نظرة عامة لخدمة المسيح في الجليل. اليوم يا أحبائي تمت الأيام وحان وقت الرحيل، سيد المسيح هيترك الجليل ولن يعود إليها مرة أخرى. طيب ثمرة 18 شهر المتصلين في الجليل، وقبل كده كان في 4 أشهر ما نعرفش عنهم حاجة، وأربعة أشهر أخر، هذه تقريبا معظم خدمة السيد المسيح بقى، صاروا 3.5 سنين خدمه، هذه 18 شهر متصلين، وفي السنة الأولى أو في 6 أشهر قبل الفصح الأول 4 أشهر، وفي السنة الأولى 4 أشهر تانية. طب إيه الثمرة بتاعت الخدمة دي كلها؟ دي أكتر خدمة السيد المسيح كانت في الجليل. عشان كده ما نستغربش لما السيد المسيح بيوبخ كفر نحوم، قال له ويل لك يا كفر نحوم، يا ويلك لو صنعت في صور وصيد القوات المصنوعة فيك لتبت قديما جلستين في المسوح والرماد. كل خدمة السيد المسيح، رغم أن اللي مننا متابع حياة السيد المسيح ما فيش ولا معجزة حصلت في كفر نحوم، وأنا فاكر اتكلمت على الحتة دي قبل كده، ولا معجزة ذكرت في كفر نحوم، لكن الإنجيل يقول لأن أكثر قواته صنعها هناك. فعلا، لأن زي ما بقول لك هذه 18 شهر متصلين، وأربعة أشهر في أول 6 أشهر، وأربعة أشهر في السنة الأولى، معظم خدمة السيد المسيح كانت في الجليل. طب تعالى النهاردة هو بيترك الجليل، تعالى ننظر لثمرة خدمته. تبان الخدمة أنها فشلت، تبان خدمة السيد المسيح في الجليل أنها فشلت. ليه؟ في بداية خدمة السيد المسيح في الجليل الناس انبهرت بيه، أولا لأنه بيعلمهم بسلطان وليس كالكتب، يعني في تعليمه كل معلمين اليهود، كل معلمين اليهود لما يجي يعلم يستند لأقوال الرابيين، يقول لك الرابي الفلاني قال، هو كان بيقول أنا اللي بقول، كان يعلمهم بسلطان وليس كالكتب، فانبهروا بيه. أيضا انبهروا بيه لأنه ما كانش بيعلمهم في عجرفة الكتبة والفارسيين، لكن كان متضع، كان قريب من الناس. الكتبة والفارسيين دول أفرزوا نفسهم عن الشعب وشعروا أنهم الصفوة في المجتمع، وبقيت الناس ديت هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون، أدي عجرفة معلمين اليهود. لو هو مش في العجرفة ديت، في اتضاع بيلتحم بالجماهير، فانبهروا بيه وعرفوا أنه هو المسيح، عرفوا أنه هو المسيح، حتى أن الإنجيل قال صراحة في يوحنا 6 أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملك. يبقى لو عايز تقيم خدمة المسيح اللي هو المسيا قدر يوصل الرسالة دي لعامة الشعب كلهم عرفوا ان هو المسيا. طب تقولي طيب رفضوا ليه؟ قالوك أحبائي في أربع نقط أو أربع مشاكل كانت قدام الجموع. نمرة واحد، إحنا طلبنا أن إحنا نعملك ملك. في يوحنا 6 أراد أن يختطفوا وجعلوا ملكا فاجتاز في وسطهم ومضى. الله، طب ما لو هو المسيا فعلا، طب رفض لنا أن إحنا نعمله ملك، ما هو المسيا ده ملك إسرائيل، عشان كده هو داخل أورشليم هيقولوا له إيه؟ مباركة هي مملكة أبينا داود، مبارك الآتي باسم الرب. طب ما لو انت المسيا، طب ما احنا عايزين نعملك ملك انت رفضت. لا يبقى ظن مش انت المسيا. طب الرد عليها، طبعا احنا بقى خلاص واخدين بالنا منه ان هو المسيا لكن مملكته ليست من هذا العالم، انه الملكوت في فكره زي ما اتكلمنا مرتين متتاليتين عن تعليم المسيح في كفر نحوم عن ملكوته عكس تماما الفكر اليهودي عن الملكوت. فهو المسيا بس مش بالمفهوم بتاعه، فعشان كده رفض ان يعملوا ملك. الأمر الثاني اللي أثار تحفز اليهود رغم أنه عارف أنه هو المسيا، مبادئه بتدعو للتسامح والتنازل والمحبة. ده إحنا فاهمين أن المسيا ده حيجي يبطش بالأمم، فاهمين المسيا ده حيجي يعمل ثورة على كل أعداء إسرائيل، فيش حاجة اسمها تسامح، اللي يرفض ملكوت المسيا يقتل. لكن لو في تعليمه بيقول أن الملكوت بتاعي بذرة تقع على أرض حجر على أرض شوك، اللي عايز يقبل يقبل، من له أذنان للسمع فليسمع. إحنا ما لا، ما فيش التسامح ده في مملكة المسيح. علشان كده لما هيجي ضد المسيح يا أحباء اليهود هيقبلوه. ليه؟ ما هو ده الفكر اللي هم عايزينه، مسيح بمفهوم ملك وجيش وحرب وينتقم من أعداء إسرائيل وإسرائيل تحكم العالم. ما هذه ضد المسيح هيبقى ده فكر. فلأنه نمرة واحد رفض انه يقبل ان يكون ملك، نمرة اثنين مبادئه بتدعو للتسامح والتنازل وده عكس فكرهم عن المسيح، نمرة ثلاثة ما عملش حاجة لأعداء اسرائيل، احنا محتلين من الرومان. طب لو كان هو المسيح لا قال لنا تعالوا نعمل ثورة ولا قتل لنا قيصر، المسيح ده حيجي يخلصنا من الاعداء. تقولي لي طيب والمسيح؟ لا، ما هو بالمفهوم الروحاني ما هم مش فاهمين، ما هو هيخلصنا من العدو بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو الشيطان. بس هم لسه مش فاهمين ان ملكوته ليس من هذا العالم. ادي ثالث مشكله قابلت اليهود. المشكله الرابعه، الشعب حاس ان هو المسيح من تعاليمه ومن معجزاته، لكن الرؤساء بيشككوا فيه. ليه؟ لانه مش ماشي بنفس تقليدات الرؤساء. ده إحنا أبا عن جد متعلمين حفظ السبت بفكر معين، إحنا متعلمين أكل يتاكل وأكل ما يتاكلش، معشرة الخطاة، الحاجات دي إحنا متربين عليها. دوت بيعمل ضد التقليدات بتاعتنا، عشان كده الرؤساء بيقاوموه. يبقى إزاي يكون المسيا بقى معقول المسيا يجي ورؤساء إسرائيل يرفضوه؟ فعشان كده الشعب يعني بدأ في حيرة. شعب إسرائيل يا أحبائي كانوا كغنم بلا راعي. إسرائيل كان ينتظر أن يقف حنان أو قيافة ويعلن أنه ده المسيح. ومن هنا بقت خطية حنان وقيافة خطية أكبر من بقية الشعب، لأنه ما كان أنه حنان يعلن أنه ده المسيح الشعب كله كان هتفله. هم مستنين بس طب الرؤساء يقولوا، إحنا حاسين أنه المسيح، بس إحنا عندنا زي ما قلت لك بعض الشكوك، وبالأكتر رفض الرؤساء ليه. وده حبيبي بقى هيفهمنا، ده هيفهمنا المسيح يعني إنجاز أقول معبود الجماهير، كل كان يعني يتعلق بيه. إزاي قدروا الكهنة في الأسبوع الأخير يخلوا كل إسرائيل يهتف لا نريد إن هذا يملك علينا؟ دي كانت بالنسبة لنا علامة استفهام. إزاي قدروا يأثروا على الناس دول؟ إزاي؟ ما قلت لك بقى هبانة الحكاية، هم عارفين إنه المسيح بس في شوية يعني أمور محيرانة، بس يقولون أنه هو المسيح، لكن لا دهم واقفين ضده. ده بيتهمون أنه كسر السبت، ده بيتهمون أنه ما بيحفظ على تقليدات الأباء. لا يبقى مش هو المسيح. عشان كده يبان بحسب الظاهر أنه خدمة المسيح فشلت. ورغم هذا الفشل الظاهري يا أحبائي، بص الكديس لو يقول لك إيه، ثبت وجهه لينطلق لأورشليم. هنطلق لأورشليم زي ما بقول لكم لعيد المظال، وبعديها بست أشهر للصليب. لم يتراجع المسيح طب دول رفضوك، دول رفضوك. لا، برضه هو ماشي في طريق الصليب. طب اليوم وهو بيترك الجليل بقى بالثمر اللي انا يعني حاولت اوضحها ديت، وجليل رفضته، بكى عليها. لم يذكر طبعا في الكتاب، لكن كما بكى على اورشليم او كما سيبكي على اورشليم لسه بعد 6 أشهر من دلوقتي، اعتقد السيد المسيح وهو بيدي ظهره للجليل اليوم وطريقها كان يبكي عليها، لأن السيد المسيح يبكي على كل من لا يعرف زمان افتقاده. السيد المسيح اليوم يترك الجليل وهو بيبص لها، ويل لك، ده بيقولها بك، مش بيقولها برغبة في الانتقام، ده بيقولها وبيبكي عليها. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، دي مناطق في الجليل، لأنها لو صنعت فصور وصيداء بتوع العهد القديم المدنتين اللي اتخفسوا، لو صنعت فصور وصيداء قوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جلستين في المسوح ورمات، وأنت يا كفر نحوم أكتر مدينة خدم فيها وأكتر معجزات عملها فيها، رغم أن لم تذكر واحدة في الأناجيل الأربعة. وأنت يا كفر نحوم أترتفعين إلى السماء، ستنحطين إلى أسفل الجحيم. يقول لها لكفر نحوم، يقول لها القوات اللي اتعملت فيك، بقول لك رغم أنه لم يذكر معجزة واحدة، قال لها القوات اللي اتعملت فيك يا كفر نحوم لو اتعملت في سدوم وعمورة لتبات قديم. فترك السيد المسيح اليوم يا أحباء الجليل وهو بيبكي عليها. فبقول يا أحبائي، مش بس ويل الكرازين والبيت صيدا والكفر نحوم، بل ويل لكل نفس اقترب منها السيد المسيح وحاول ان هو يتملقها كما قيل في سفر هوشع، لكن هذه النفس لم تعرف زمان افتقدها. ليه؟ لان اليوم جه وقت للرحيل، ولن تعود الجليل تسمع المسيح او ترى معجزاته، جاء الى خصته وخصته لم تقبله. دي النقطة الأولانية كنظرة على خدمة المسيح في منطقة الجليل قبل ما نتركها. طيب النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها، زي ما قلت لكم الطريق بقى من الجليل لأورشليم عشان نحضر عيد المزار، قلت لكم حصلت فيه 3 حوادث. الحادثة الأولى ذكرها القديس لوقا في الإصحاح 9 الآية 51، يقول وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم، وأرسل أمام وجهه رسلا. أدي إرسالية 70 أهي، اللي مننا بقى حضر الكلام من أوله، اختار 70 وبعتهم، وبعد كده ترك الجليل رايح أورشليم. فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له. قلت لكم 70 المسيح أرسلهم 2-2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث هو مزمع أن يمضي. فراحوا 2 من التلامذة للسامرة علشان يجهزوا له الشعب لمجيئه، يعدوا الناس لمجيء المسيح، فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهما كما فعل إلي أيضا؟ فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية أخرى. يبقى أول حادثة أحبائي حصلت في الطريق لأورشليم أن السيد المسيح اجتاز السمر ورفضوه. طيب اللي مننا متابع أحبائي، السيد المسيح، مش عايز أشغل ذهنكم بالتواريخ بس يعني أنا بحب أرجعها علشان زي ما قلت لكم يعني من تكرار الكلام تبقى النقطة الرئيسية في حياة السيد المسيح واضحة. السيد المسيح راح السامرة إمتى؟ من 2 إلى 2 شهر. هفكركم بالحدث. السيد المسيح لما عادر عيد الفصح الأول في يوحنا 2 قلنا قعد 8 أشهر في اليهودية، ولما يوحنا اتقبض عليه ترك اليهودية ومضى للجليل. طف السكة، كان لابد أن يجتاز السمر. فكانت هناك بير اسمها بير سخار، تعب يسوع وجلس عند البير وجات له المرأة السمرية. الكلام ده من إمتى؟ من 2 إلى 2 شهر، 1 أشهر. مش هنشغلكم حسبناها ازاي، بس اللي عايز يرجع للتواريخ هيعرف يجيبها، بس عشان ما تملوش من التواريخ شوية. على فكرة دي من ضمن الأخطاء الشائعة عند الكثيرين، البعض بيظن أن المسيح هو حب يدخل السامرة رفضوه، المرأة السامرية جابت له السامريين اللي رفضوه. لا لا، التواريخ مش مظبوط. ده هو الأول اتقابل مع السامرية بقولك من سنتين إلى شهرين، وكل أهل السامرة أمنوا بيه وقالوا المرأة السامرية لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لكن إحنا قد رأينا وشهدنا إن هذا هو المسيح مخلص العالم. طب تقول لي النهاردة السامرة بترفضه؟ قرية من ضمن قرى السامرة، منطقة السامرة دي لما تبص للخريطة قلت لك الجليل في الشمال واليهودية في الجنوب، المنطقة الوسطى دي كلها اسمها السامرة، منطقة كبيرة، العاصمة بتاعتهم اسمها السامرة، هو الإقليم كله اسمه إقليم السامرة والعاصمة اسمها السامرة. والمسيح اتقابل مع المرأة السامرية عند بئر صخار قرب السامرة العاصمة، فالست جابت له أهل المدينة، لكن السامرة دي منطقة كبيرة، ففي قرية من ضمن القرى رفضت المسيح النهاردة. ده لا يقلل من خدمة المرأة السامرية وخدمة المسيح في السامرة. عشان كده يقول الإنجيل إيه؟ فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين رفضوه. طب كانت النتيجة يقول إيه؟ فمضوا إلى قرية أخرى. فما فيش تعارض ما بين قبول السامريين للمسيح من سنتين وما بين النهاردة إنه في قرية من قرى السامرة بترفض المسيح. طيب لما القرية دي رفضته، بصوا يعقوب ويوحنا قالوا المسيح إيه؟ يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا؟ أنا عايز أقف عند الحتة دي. أولا برضو اللي مننا متابع، من شهر أو شهرين المسيح كان على جبل التجلي، من شهر أو شهرين، التجلي كان في صيف سنة 29 ميلادي، وإحنا دلوقتي في خريف سنة 29، الخريف 22-9 وإحنا في أوله، لأن إحنا رايحين نحضر عيد المظال في أول أكتوبر، فتقريبا من نص الصيف كان التجلي، الصيف 3 أشهر، يعني تقريبا من شهر أو شهرين كان السيد المسيح على جبل التجلي وظهر موسى وإليه، فلسه مشاعر التلاميذ منفعلين مع الحدث وشخصية إليه وموسى اللي ظهروا على الجبل. علشان كده أول ما جيهم لقرية السامريين ورفضوه، فيعقوب ويوحنا استرجعوا موقف إليه، يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي أيضا؟ لما ترجع لسفر ملوك الثاني الإصحاح الأولاني، في ملك في إسرائيل اسمه أخازيا، أخازيا ده مرض، وبدل ما يبعث لإلي رجل الله فبعت لإله عقرون اللي هو بعل زبول علشان يستشيره في موضوع المرض بتاعه، فربنا قال لإلي روح قبل الرسل دول، وربنا اداله رسالة، فراح إلي قبل الاثنين الرسل دول وقال لهم روحوا قولوا للملك السرير اللي صعدت عليه لن تنزل من عليه، سرير مرضك هتموت عليه. فراحوا يقولوا للملك كده، قال لهم مين ده اللي بيقول كده؟ فوصفوا له رجل أشعر ومنطقة من جلد، فقال لهم هو إلي ده العدو بتاعي وفي غيره. فأخذ راح جايب قائد عسكري ب50 عسكري، قال له تروح تقبض لي على إلي. فراح القائد بتاع الـ50 واقف أسفل الجبل اللي بيقيم فيه إلي، وقال له يا رجل الله المهلك، أنت الإله بتاعك ده بيهلك البشر، إيه تقول للملك يموت؟ انزل. فإلي من فوق قال له لو كنت أنا رجل الله تنزل نار تاكلك أنت واللي معاك، فنزلت نار وكلته. فلما الملك سمع راح بعت قائد تاني ب50 واحد تاني، التاني بقى خاف فقال له يا رجل الله انزل، ما قالش كلمة الايه المهلك دي، قال له طب لو انا رجل الله تنزل نار تاكلك، انت بتأمرني ان انا انزل، لو انا رجل الله انت اللي تجيلي. القائد التالت بقى اتعلم من الدرسين اللي فاتوا، فرح طلع له الجبل وسجد قدامه وتوسل ليه انه ما يموتوش زي ما موت الاثنين التانيين. فالذكريات دي في ذهن التلامذة، فلما راح عند السامرة والسامرة رفضت المسيح فاسترجعوا موقف إلي، قالوا ده احنا نطلب زي إلي تنزل نار تحرقهم. رد السيد المسيح قال لهم ايه؟ لستما تعلمان من أي روح أنتم؟ قالوا دي مش روح المسيح، دي روح الناموس. لستما تعلمان من أي روح أنتم؟ أولا أحبائي، عايز أطلع بنقطتين مهمين هنا لينا إحنا في حياتنا. حلو إن الإنسان يبقى عنده غيرة روحية، يعني يعقوب ويوحنا عندهم غيرة على المسيح فائقة، بس لما الغيرة الروحية بتمتزج بالغضب البشري، غضب الإنسان لا يصنع بر الله. نطبقها علينا، لما بنقرأ أو بنسمع حد بيهين المسيح أو بيهين الكنيسة أو بيكلم على كتابنا المقدس، إحنا بنغير غيرة روحية. حلو، ممدوح. يعني لا يمكن أسمع واحد بيزدري بمسيحي بإنجيلي بإيماني بكنيستي ببطركي هو يعني أبتسم، حاجة تضايق، هي غيرة. بس مرات كتير يا أحباء الغيرة دي تبقى ممزوجة بالغضب البشري. ازاي دوت بيقول علينا كده؟ هو احنا شويه ده احنا المسيح بتاعنا يعمل ويسوي. الغيره ممدوحه، لكن غضب الانسان، الانفعالات البشريه، الاندفاع البشري، الحميه البشريه لا تصنع بر الله. دي بتحصل معانا يا احبائي. كل ما تيجي ضيقه، واحد زي ما بقول لكم يهين الايمان المسيحي، احنا مرات كتير يبقى مشاعرنا زي يعقوب ويوحنا، ما يا ربنا ينتقم، ما ربنا ما يت ما يفتح الارض ويبلح، ما يهد لهم، مش عارف ايه. ما تسمع كلمه المسيح لستما تعلمان وانا قبليكم، يعني دي مشكلتي انا فعلا. ال- 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 الانفعال البشري بيمتزج الواحد، ما اقدرش انكر ديت في انا بالذات، يعني ما انكرش انه الطبيعه البشريه بتغلب الواحد، الواحد بينفعل فعلا. ومرات كتير صح غضب الإنسان فعلا لا يصنع بر الله. ومرات كتير تبقى مشاعر الواحد زي مشاعر يعقوب ويوحنا، ربنا بس لو يعمل ويساوي فيهم، ربنا بس لو يوري له قوته، ربنا لو. أسمع كلمة المسيح بيقول لي لست تعلم من أي روح أنت، مش روح المسيح. طب ليه يا ربي؟ رد قال لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان، أدي الرد بقى أحبائي، محتاجين محتاجين، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل يخلص. يا أحبائي، مجيء المسيح الأول ليس للدينونة، مجيء المسيح الأول ليس للدينونة. ابن الإنسان ما جاش عشان يدين أحد. هات لي موقف في حياة سيد المسيح أدان فيه إنسان، ما حصلتش إطلاقا. جابوا له المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، من منكم بلا خطيه فليرميها بحجر. طب كله بخطيه، كله مش، طب مين اللي بلا خطيه؟ انا. يا امراه امدانك احد؟ ما فيش غيرك. قال لها ولا انا، مش انا اللي ليا الحق، ولا انا ادينك، انا مش جاي للدينونه، اذهبي ولا تخطئي. عشان كده من بدايه خدمته يا احبائي اعلن، اول مره دخل المجمع في مدينه النصر، مدينه اللي تربى فيها، دفع إليه سفر أشعياء وقام ليقرأ، فوجد الموضع اللي مكتوب فيه إن روح السيد الرب علي لأنه مسحني أرسلني إيه؟ لأكرز بسنة الرب المقبولة. عارف المسيح أرى نص الآية، ارجع اقرأ أشعياء، لأكرز بسنة الرب المقبولة ويوم انتقام إلهنا. لا، المسيح قال أكرز بسنة الرب المقبولة، وطوى السفر وسلمه للخادم. ليه؟ طب ما تكمل بيت الآية، يسوع حد يرى الآية لغاية النص؟ لا، ما هو لسه يوم انتقام إلهنا ما جاش. السفر اللي اتطوى في مجيئه التاني حيتفتح، ففتحت الأسفار، فتحت الأسفار وحيدين كل واحد بحسب ما هو مكتوب. فمجيء المسيح أحبائي ليس للدينونة. تقول لي بيعملوا بيسووا، ده بيكسروا في كنائس، ده بيهنوا في المسيح، ده بيهنوا في المسيحية، ده بيجدفوا على المسيح. طب ما ربنا يعمل. لا، ابن الإنسان لم يأتي ليهلك، مجيئه ده مش للهلاك. ليه؟ لأن احنا في زمان النعمة، في زمان الافتقاد، في زمان المراحم الإلهية. طب بعدين في مجيئه التاني، ده يوم العدل، في مجيئه الثاني ده يوم الدينونة، في في مجيئه الثاني الحكم بلا رحمة. احنا دلوقتي في زمن الرحمة. ودي أحبائي من ضمن التفسير الكثيرة اللي تفهم لينا كورنثوس الأولى 15، متى أخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل. دي تفسير كثيرة، بس من ضمن التفسير إن الآب يمثل أكنوم العدل، والابن يمثل أكنوم الرحمة. ليس في الابن رحمة دون عدل، وليس في الآب عدل دون رحمة، لكن إحنا قلنا الأقانيم فيها الصفات كلها واحدة لأنهم جوهر واحد، لكن إحنا بنقول الآب يمثل أكنوم العدل، والابن يمثل أكنوم الرحمة. إحنا دلوقتي في زمان إيه؟ زمان الرحمة. طيب يوم الدينونة الرحمة هتخضع للعدل، الابن اللي يمثل أكنوم الرحمة خلاص انتهى زمان الرحمة. إحنا دلوقتي في زمان الرحمة، إحنا في زمان الافتقاد. طيب في مجيئه الثاني لا، الرحمة هتخضع للعدل، حينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل كممثل للرحمة. في أحبائي يعني حلو إن إحنا نطلع بيها لحياتنا، إحنا مش في زمن الدينونة. مهما إنسان يجد يشرك شمسه على الأبرار وعلى الأشرار، فما تطلبش انتقام ربنا، قال لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول رب. أنت مالكش دعوة، بيجدف علي أنت مالك، بيهين المسيح أنت مالكش دعوة، المسيح مش عايز ناس تحامي عنه، المسيح مش ما قالناش أنتم محامين عني، لا المسيح قال تكونون لي إيه؟ محامين شهود. أنت شغلتك تشهد للمسيح، تشهد لمحبته لتسامحه، ودي شغلتي. طب انتقام؟ قال لك مالكش دعوه، ليا النقمه انا اجازي، سيبه هو بقى يوم الدينونه يتصرف زي ما عايز. لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم ياتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. برضه يا احبائي يعني معلش ما اقدرش يعني اتجاوز، مين اللي بيطلب الطلب دوت؟ يعقوب ويوحنا. طب ده احنا يوحنا الصوره اللي عن يوحنا ايه؟ التلميذ اللي بيتكئ على صدر المسيح، التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يوحنا ده تلميذ الحب، ده يتعصر ينزل محبه، يتعصر يوحنا يقطر محبه. يوحنا اللي بيطلب ديت. احبائي لا ننسى انه في بدايه اختيار السيد المسيح لتلامذته الاثناشر، اول ما شاف يعقوب ويوحنا دعاهم ايه؟ بوانرجس، اي ابني الرعد. المسيح أول ما شاف يعقوب ويوحنا شافهم كده عندهم اندفاع، ابن رعد. المسيح سمى يوحنا كده، فده طبع يوحنا. طيب إيه ثمرة الحياة مع المسيح؟ هو لسه يوحنا لسه ما تعلمش الحتة دي لغاية دلوقتي. يوحنا شافهم بيرفضوا المسيح فانفعل. طب ما يوحنا ما أنا رحت كرة الجدريين أحداث فاتت بقى وطردوني، قالوا لي اخرج منها هنا، خرجت. طب ما لو انا عايز اطلب نار ما كنت نزلت نار على كره الجدريين؟ طب ما انا يوحنا وانت كنت معايا لما رحنا مدينه الناصره وخدوه على حافه الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيه عليه وارادوا ان يطرحوه لاسفل فاجتاز في وسطهم ومض. لو انا يوحنا عايز انزل نار كنت نزلت نار اكلت الناصره؟ طب ما انت كنت معايا يوحنا في يوحنا 5 في عيد الفصح الثاني لما شافت مريض بركة بيت حزدة وأرادوا أن يقتلوه وهو اكتاز في وسطهم ومات؟ ما لو أنا يا حنة اللي بيقاومني عايز تنزل نار كنت نزلت نار؟ ما أنت هتشوفني يا حنة يوم القبض عليا في البستان، لسه بقى دي هتيجي بعد كده، وبطرس مسك السيف وبيضرب. هلا بطرس، أنا ممكن أطلب 12 ربوة من الملائكة. طب ما تطلب. لا إحنا مش في زمن الانتقام، احنا في زمن الرحمة. فلسه يوحنا ما تعلمش ديت، لكن هيتعلمها. طب هيتعلمها ايه؟ يوحنا ابن الرعد، يعني طبعا هيتغير؟ لا طبعا مش هيتغير، يعني الطبع ما بيتغيرش بس هيتوجه صح. يوحنا طبعا الغيرة والاندفاع، قال له حلو يوحنا بس نخليها في الروحيات. عشان كده لقينا يوحنا الشيخ اللي تجاوز عمره 90 سنة لما ترك مدينة أفسس وكان في شاب خاطي توبه وسلمه الأسقف في المدينة وراح في رحلة تبشيرية ورجع يسأل عن الشاب دوت، وعرف يوحنا إن الشاب ده رجع تاني لحياة الخطية الأولى، فطلب يوحنا من يقوده للجبال حيث يسكن هذا الشاب. عمل عصابة وقعد في الجبل، شيخ عنده 90 سنة، وراح ممشي الرسول اللي وصله ودخل يتقابل مع الشاب دوت. الشاب لما شاف يوحنا انكسف فطلع يجري خجلان من المعلم بتاعه، فيوحنا عاد يجري وراه. شيخ عنده 90 سنة، ايه دي؟ اهو ده ابن الرعد، اهو طبعا ما تغيرش، الطبع مش هيتغير، لكن بدا يتوجه، بدل ما يبقى الطبع طلب للانتقام، لا ده غيرة على خلاص كل نفس، يجري ورا نفس لدرجة انه قال له يا ابني ارحم شيخوختي، انا مش قادر اجري اكثر من كده. فانكسر الشاب قدام المحبة ديت ورجع مع يوحنا. اخر نقطة احبائي اقولها لكم في الحادثة ديت برضو، قال الانجيل ان يسوع ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم، فكانت النتيجة رفضوه في النصر. كل من يثبت وجهه تجاه أورشليم يا أحبائي هو مرفوض من العالم. كل اللي يوجه نظره اتجاه حياته، هدفه، بصلة الحياة متجهة ناحية أورشليم السمائية، اعرف انك أبواب الأرض هتتقفل. يوحنا ان النهاردة اللي بيتقفل قدامه باب مدينة السامرة واحتد، بكرة هتغلق كل الأبواب قدام يوحنا وحيلقى في جزيرة بطمس. طب طلب نار تنزل؟ لا، اتعلم بقى يوحنا، قال ما خلاص، مادام احنا اتجاهنا السماء، ادام احنا هدفنا السماء، ادام احنا بنحيا من اجل ملكوت الله، طبيعي الارض ترفضنا. طب لما ببان الارض تتقفل في وشك يا يوحنا؟ بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء. عشان كده احبائي كنت بتكلم مش فاكر الايام، يعني احنا غربة في العالم، فاحنا مرفوضين من العالم، فما تتعجبش بقى ان العالم مقفل ببان في وشك. يسوع اللي اليوم بتغلق امامه ابواب السامرة، هو يسوع اللي هو صاعد للسماء، الملوك تهتف قدامه افتحوا ايها الرؤساء ابوابكم ليدخل ملك المجد. فان كانت ابواب الارض مقفولة في قدامنا ما تستعجبش، ما تستغربش، ما تسألش ليه، ما هو كده. أدم ثبت وجهك لتنطلق لأورشليم، أدم هدفك الروحيات، اعرف أن أبواب الأرض هتتقفل. طب احزن؟ لا ما تحزنش، لأن مفتوحة قدامك أبواب السماء. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم، ولإلهنا المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.